قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما
ويحرم عقيبهما
وهو أن ينوي الإحرام. ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فإذا استوى على راحلته لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا على نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقى ركبا وفي أدبار
أو لقي ركبا
وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى، وهو ما يتعلق بالإحرام وكذلك ما يتعلق بالتلبية، وبيان أيضا أنواع الأنساك التي تكون في الحج، ما يجوز منها وما لا ينبغي، وكذلك ما يفعله المحرم من السنن، وكذلك ذكر التلبية بالتوحيد والإهلال بها خلافا على ما كان عليه مشرك العرب. أولا التعريف بالإحرام. التعريف بالإحرام: الإحرام لغة الدخول في التحريم، هو في اللغة الإحرام في اللغة الدخول في التحريم، كأنه يحرم على نفسه أمورا كانت له حلالا، فإذا دخل فيها أصبحت هذه الأشياء عليه حراما، وذلك مثل لبس المخيط على الرجال، ومثل تغطية الرأس، ومثل الطيب، ومثل وطئ النساء، وغير ذلك من الأمور التي تعتبر من محظورات الإحرام. وهذا قوله أحرم يعني دخل في الإحرام، كما إذا قيل أشتى دخل في الشتاء، وأربع فلان إذا دخل في الربيع. ومنه في تعريف الصلاة لما عرفوا الصلاة قالوا: فيها تحريمها التكبير، جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالتحريم هنا يعني أنه إذا قال الله أكبر في الصلاة فقد حرم عليه أمور كثيرة لا يجوز له فعلها في الصلاة، بينما كانت حلالا له قبل ذلك، ثم تكون حلالا بعد السلام، فيكون تحليلها التسليم، أي تحليل ما كان محرما فيها. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج أو العمرة، فإن القصد ما يزال موجودا في قلبه منذ خرج من بلده، لكن لا بد من قول أو فعل يدل على أنه أراد بذلك الإحرام حتى يصير به محرما. وسيأتي قال: وهذا الصحيح من القولين، وسيأتي عند الإحرام وعند الإيجاب بيان هذه المسألة. ولا ينعقد مع الجنون الإحرام لا ينعقد مع الجنون، ولا ينعقد مع السكر، ولا ينعقد مع الإغماء، لأنها عبادة تحتاج إلى حضور العقل، وكل هذه الأشياء الثلاثة تتنافى مع حضور العقل، فالسكر والجنون والإغماء من الأمور التي لا يمكن معها وجود أو حضور العقل، فلا ينعقد، لا تنعقد النية إلا لمن كان عاقلا ومن كان صاحيا ومن كان أيضا بعيدا عن أي مؤثر من المؤثرات التي تغطي عقله. لا ينعقد مع الجنون ولا مع الإغماء ولا مع السكر لعدم حصول النية، والنية شرط في صحة العبادة مطلقا، والحج قد جاء فيه التصريح بالنية. ولا يبطل الحج إذا دخل الإنسان فيه، أو العمرة لا يبطلهما إلا الردة، لقول الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا يرد يعني ما يعتقده بعض الناس من أنه إذا دخل في النسك جاز له أن يخرج منه متى شاء، وهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بالإتمام إذا دخل فيه الإنسان، فيلزمه، وهو على الصحيح يلزمه ولو كان نفلا، فكيف إذا كان فرضا أو كان منذورا. ولا يبطله إلا الردة لهذه الآية. أما بالنسبة للمفسد له فهو الوطء، إذا وطأ الرجل وطئا، الوطء الشرعي المعروف المعتاد، فإنه يفسد حج قبل التحلل الأول، فإنه يفسد حجه في فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه ما قال للواطئين: أفسدتما حجكما وامضيا فيه، يعني في فاسده، وانحر بدنه وحجا من العام القابل. النقطة الثانية: المسنونات التي تكون قبل النية، مسنونات الإحرام التي تكون قبل الإيجاب. أولا الاغتسال، وهو في قول عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم على أن الاغتسال قبل الإحرام سنة. والدليل على هذا أولا ما روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، تجرد لإهلاله واغتسل. وهذا الحديث ذكره الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقال الشيخ الألباني في صحيح الترمذي: هو حديث صحيح. تجرد لإهلاله، يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجرد لإهلاله واغتسل، فقوله واغتسل دليل على المشروعية. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذ كانت نفساء، وهي أسماء بنت عميس، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. ولا شك ولا ريب أن النفساء والحائض مثلها، لو اغتسلت ولا يزال الدم موجودا عليها فإن هذا الغسل لا يمكن أن يرفع حدثها، فدل على أن ذلك الغسل من أجل تنظيف البدن ومن أجل تطيبه، لأن الإحرام يهيئ المرء للدخول في المجتمع من الناس، من الذكور أو الإناث، فينبغي أن يكون الإنسان على صورة كاملة من النظافة، وعلى صورة كاملة من قطع الرائحة. والغسل ولا شك يبعد هذه الروائح ويجلب النظارة والنظافة، فيكون مشروعا له كما شرع للجمعة وغيرها. إذن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت عميس لما أمرها اغتسلي اغتسلي، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان عبد الله بن عمر وجل الصحابة أحيانا يغتسلون وأحيانا يقتصرون على الوضوء، فهذا دليل على عدم وجوبه، هذا دليل على عدم وجوبه على الصحيح، فإنه ليس بواجب. وكذلك لا يجب الاغتسال لهما في قول عامة أهل العلم، وإنما المقصود هنا إصابة السنة. ذكر الموفق أن ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، وأن الاغتسال غير واجب، لأن ظاهر النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء اغتسلي. ولهذا كان يذهب بعض أهل المدينة إلى الوجوب ويأمر به من لم يغتسل، فعرض ذلك على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فتعجب من هذا وقال ابن عمر كان أحيانا يغتسل وأحيانا لا يغتسل وهو من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من أشد أصحابه تمسكا بالسنة. ولهذا لو أن الإنسان لم يجد الماء فلا يشرع له التيمم من أجل الغسل المسنون، لا غسل الجمعة ولا غسل الغسل للإحرام لا يشرع له التيمم، وإنما يشرع التيمم للطهارة الواجبة. والطهارة الواجبة عندما يكون الإنسان عليه حدث أكبر أو أصغر ويريد يرفع أن يرفع الحدث أو يرفع حكم الحدث ليصلي أو يقرأ القرآن أو يمس المصحف أو ما شابه ذلك، أو يدخل ليطوف بالبيت ولا يجد الماء أو لا يستطيع استعماله. أما بالنسبة للأغسال المسنونة فإنه لا يشرع له التيمم، فمن وجد الماء يوم الجمعة على قدر وضوءه وتوضأ لا يشرع في حقه أن يتيمم لغسل الجمعة. ليش؟ لأن التيمم إنما هو لفعل العبادة وإباحتها، وأما الغسل فإنه مشروع لقطع الروائح وإزالتها وأيضا إضفاء الطهارة الكاملة على البدن أي تنظيفه من الأوساخ، ولا يمكن أن يحصل هذا بالتيمم، لا يحصل هذا بالتيمم. فلهذا لا يشرع التيمم، لا يشرع التيمم للأغسال المسنونة لأنه لا يحقق المعنى والغرض المقصود منها. المنقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وغيرهم من أهل العلم قالوا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في الأغسال التي تكون في الحج أن الغسل عند الإحرام وغسله عند دخوله لمكة والاغتسال ليوم عرفة، الاغتسال ليوم عرفة. فالاغتسال عند الإحرام يشمل أيضا الاغتسال يوم التروية لمن كان قد أهل بعمرة مثلا متمتعا بها إلى الحج وانتهى منها ثم أراد الإحرام للحج يوم التروية، فإنه يشرع في حقه أن يغتسل فيدخل في حكم الاغتسال، الاغتسال في للإحرام. واغتسلوا أيضا لدخول مكة، جاء هذا عن ابن عمر ونقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وكذلك الاغتسال ليوم عرفة لأنه أسوة بالجمعة، يوم عرفة أسوة بالجمعة. أما ما عدا ذلك من الاغتسال ليلة المزدلفة للمبيت فيها أو لرمي الجمار بمنى أو لغير ذلك لطواف الإفاضة فلم يثبت في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم زادوا على هذه الأغسال الثلاثة. النقطة الثانية فيما يتعلق بمسنونات المسنونات قبل الإحرام، إزالة ما قد يحتاج إليه الإنسان حال إحرامه ثم يعجز بعد ذلك عنه من أجل الإحرام، فمثلا قص الشارب ونتف الإبط والاستحداد وقلم الأظافر وما أشبه ذلك وقطع الروائح، كل ذلك من الأمور المسنونة. والسبب في هذا أنه كما شرع الاغتسال، شرع الاغتسال للإحرام من أجل التهيؤ للنظافة ولأن فيه اجتماع أيضا للناس كالجمعة، شرع هذا أيضا، شرع التنظف بإزالة الشعور وتقليم الأظافر ونتف الإبط والاستحداد وقطع الروائح، فإن ذلك يعتبر من السنة. هذا العمل يدخل بالقياس وهي خصال الفطرة المعروفة، فهي مستحبة، هذه مستحبة إزالتها والتنظف والتطيب منها في غير الإحرام، فتكون في الإحرام من باب أولى، وهو مشروع بحسب الحاجة إذا كان هناك حاجة داعية له، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يشرع، يعني أن يتكلف في ذلك. الأمر الثالث التجرد من المخيط، فإنه سنة لأنه قبل الإحرام سنة، أما بعد أن يحرم فيجب، يجب عليه أن يتجرد من المخيط. قالوا ولو لبث بعد أن يحرم مع استطاعته، لو بقي لبث بعد أن يحرم مع استطاعته أن يتجرد من المخيط ووقع من الوقت ما يكفيه التجرد ولم يتجرد فإنه يفدي، لكن المسألة التي معنا هنا هي التجرد قبل الإحرام، فالتجرد قبل الإحرام ليس بواجب، وإنما هو سنة. أما إذا قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو غير ذلك عندئذ يلزمه فورا أن يتجرد من المخيط. لكن لو تجرد قبل ذلك وقبل أن يوجب وقبل أيضا أن يلبي فهو سنة، فهو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فقد تجرد النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل ثم بعد ذلك صلى ثم أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. يتجرد ويلبس ثوبين نظيفين، ويسن أن يكون أبيضين بالنسبة للرجل. أما المرأة على الصحيح فإنه ليس لها لباس معين في الإحرام كما يفعل بعض الناس. كما يفعل بعض الناس فيلبس المرأة ثيابا بيضا للعمرة أو للحج، فهذا ليس بمسنون وليس بوارد، بل قد يحف به الكراهة أو التحريم من ناحية أنه تشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتشبه الرجال أو لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالأولى أن تتجرد، أن المرأة لا تتجرد من ثيابها أو تستعمل ثيابا لا يكون فيها زينة، لأنها تتعرض للظهور وتتعرض للقرب بالرجال. فلو كان بلون واحد يعني بشكل واحد ليس فيه ألوان مختلفة حتى لا يلفت الأنظار، هذا هو الأولى. وأما بالنسبة لإحرامها في ثيابها العادية التي تلبسها فهذا هو الذي ثبت وورد، ولم يقل للمرأة ثياب خاصة بالإحرام. كل ما في الأمر أن تكون طاهرة. أما بالنسبة للبس ثوبين نظيفين ويسنان أن يكون أبيضين، وسواء كان جديدين أو غسيلين، جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. والإزار كما هو معروف هو الذي يلبس على النصف التحتي من الرجل، والرداء هو الذي يلبس على النصف العلوي من الرجل، هذا يسمى الرداء وذاك يسمى الإزار. وليحرم في نعلين، والمقصود بالنعال هنا هي التي لا تكون على صفة الخفاف، لا تكون خفافا ولا تكون على صفة الخف، وإنما تكون على صفة الأحذية المولودة سواء كانت سبتية أو غير سبتية. وكان ابن عمر يلبس الحذاء التي لا شعر فيها ويتوضأ فيها، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه الحذاء فإني أحب أن ألبسها. ولفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى ذلك العمل، فالتجرد وكذلك لبس ثوبين نظيفين أبيضين هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وأما البياض فللحديث خير ثيابكم البياض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وهذا يعني جرى عليه عادة المسلمين، ومن لم يجد ما يلبسه كرداء وإزار ولكن وجد ما يلبسه على شكل الإزار كثوب مثلا فيجعله على شكل الإزار أو يأخذه على شكل الرداء ويلبس ولو شيئا من جسده العلوي فإنه يلبس بذلك الشكل، أي الذي يلبس به شكل الإحرام. أما إذا لم يجد إلا الفلين مثلا والسروال فإنه يحرم فيهما، يحرم فيها، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يحرم فيه الإنسان وما لا يحرم فيه ذكر أن من لم يجد إزارا فليحرم في السراويل، أو فليلبس السراويل أي فليحرم فيها، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وجاء في الحديث وهم في المدينة قال أمر أن تقطع الخفاف وتجعل أسفل من الكعبين، ثم لما كان في يوم عرفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فبعض أهل العلم ذهب إلى الجمع بين النصين وقال ذا مطلق وذاك مقيد، فتقطع وتجعل على ما تحت الكعبين ومنهم من قال بل يعمل بالنسخ فيكون خطبته على منبره صلى الله عليه وسلم وفيها لبس الخفين مقطوعين تحت الكعبين كان أول الأمر. وأما في المجتمع العام الذي حضره أكثر الناس حضروا أكثرهم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. والخف عند إطلاقه ينصرف إلى الخف المعروف دون أن يكون هناك قطع له. المراد بالمخيط, المراد بالمخيط معني ما يخاط على قدر الملبوس عليه. ما يخاط يعني مثلا يوضع بشكل ما يلبس, فيوضع بشكل الثوب أو بشكل السروال أو بشكل الفلينة أو بشكل القبعة القلنسوة أو بشكل العمامة, كل هذا يعتبر مخيطا, مخيطا لأنه يحيط بالجزء الذي يلبس عليه. فيدخل في ذلك كل ما يلبسه الرجل من طاقية أو عمامة أو ثوب أو فلينة أو سروال أو أقل من ذلك بالنسبة للسروال كالسراويل القصيرة التي كانت تعرف بالتبان أو ما هو أقصر من ذلك مما يعرف الآن بالكلسون, فكلها هذه تعتبر من الممنوعات لأنها مخيطة ومحيطة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من كان عليه جبة كالبشت وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يلبسه وهو محرم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعلى ابن أمية وقد أحرم في الجبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها وأن يمسح عنه أثر الخلوق. رابعا الطيب, فإنه من المسنونات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك أن في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيبة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرامه يعني إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام بالحج أو العمرة طيبته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, ويكون ذلك الطيب حتى تقول وكأني أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واعترض على هذا ابن عمر لما سئل فقال لأن أطلي بالقطران خير من أن استعمل الطيب, فردت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم طيبته فطاف على نسائه ثم أصبح ينضح طيبا وفي الحديث الآخر كنت أطيبه لإحرامه قبل أن يحرم يعني قبل أن يوجب, وكان يطيب النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه فيستعمل الطيب في رأسه وفي مغابنه فيستعمله سواء كان مادة من المواد التي تكون يعني مثل المسك أو من الدهن الذي يستعمل كدهن العود أو البخور أو غير ذلك, كل ذلك جائز, كله جائز. والطيب سنة كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام, وقول عائشة وأطيبه لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت هذا معناه أنه بعد أن يرمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلق راسه فعل اثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق, ثم بعد ذلك لبس المخيط, يجوز له أن يلبس المخيط وأن يستعمل الطيب وأن يقلم الأظفار وأن يأخذ الشعور, ولكن لا يطأ النساء, لا يقرب النساء لأنه باقي عليه طواف الإفاضة, بقي عليه طواف الإفاضة وسعي الحج إن لم يكن قد سعى. فهذا قولها أطيبه لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت, أفهم هذه, لا تظن أنه إذا جاء البيت وهو محرم أنها تطيبه, لا ليس هذا هو المقصود, فهي تطيبه قبل إحرامه قبل أن يوجب الإحرام, وتطيبه بعد أن يفعل إثر الحج أن يفعل اثنين من ثلاثة ثم يتهيأ لأن يطوف بالبيت, هذا معنى قولها كنت أطيبه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فلا يظن إنسان أنه عندما يأتي للطواف بالبيت وهو لا يزال محرم أنه يطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من محظورات الإحرام. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس طيبا، أن يمس الطيب، فإنه يعتبر من محظورات الإحرام. طيب، الاعتراض إذا اعترض بفعل ما فعله أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى السابق لما قال وامسح عنك الخلوق أو أثر الخلوق، قال أهل العلم في الإجابة على هذا السؤال إن هذا الرجل جاء وكان الخلوق كان متضمخا بالمسك، ولا يجوز للرجل أن يتضمخ بالمسك بالزعفران، كان هذا الرجل متضمخا بالزعفران، ولا يجوز أن يتضمخ الإنسان بالزعفران. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، فنهى الرجل أن يتضمخ بالزعفران، والزعفران طيب، الزعفران نوع من الطيب، لا يجوز للرجل أن يتضمخ به، والتضمخ به أن يضعه على رأسه أو يضعه في بدنه وهو له جرم ورائحة. وقال في مسلم أن الجبة التي كانت عليه كانت هي مضمخة بالصفرة من الزعفران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. فرأى أحد أصحابه لعله عمار رضي الله تعالى عنه فسلم عليه وهو متضمخ في يديه وفي رجليه بالزعفران، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرتين أو ثلاثة حتى أمره أن يغتسل وينظف نفسه من ذلك الزعفران، ثم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون حال هذا الرجل الذي كان عليه هذا الطيب أو هذا الخلوق كان مضمخا بشيء ممنوع منه قبل الإحرام، وفي حال الإحرام أيضا يبقى المنع موجودا. حكم الطيب المباح للرجل في الثوب: أولا، السنة أن يطيب في بدنه، والسنة هنا هل تخص الرجل؟ لا تخص الرجل على الصحيح، بل يصح أن تطيب المرأة أيضا للإحرام. وطيب المرأة معروف، وهو ما ظهر أثره وخفيت رائحته، وطيب الرجل على العكس من ذلك، وهو ما ظهرت رائحته وأثره وخفي ما ظهرت الرائحة وخفي الأثر بالنسبة للرجل. فالرجل تظهر الرائحة ولكن الأثر وهو الصفرة أو يعني اللون الذي الصبغة التي تكون في الطيب لا تظهر عليه، أما المرأة فتظهر عليها على بدنها وهي ملتبسة متغطية محتجبة، ثم لا يظهر له أثر وهو الرائحة، لأن أي امرأة استعطرت ليجد الرجال ريحها فهي زانية حتى تعود. وكان يأمر من أصابت بخورا ألا تصلي معهم العشاء. حكم الطيب المباح للرجل إذا استعمل الطيب في الثوب أو وضعه في البدن ثم أراد أن ينقله من مكان إلى آخر في البدن، أو سال بفعل الشمس مثلا، هذه المسألة. أما الطيب المباح بالنسبة للرجل إذا وضعه في الثوب فالأكثر على أنه مكروه، الأكثر من أهل العلم على أن تطيب الثوب ثياب الإحرام بالنسبة للرجل أو بالنسبة لغيره يعني مكروه، فلا يكون الطيب في الثياب وإنما يكون الطيب في البدن، يكون الطيب في البدن. ولهذا قالت: كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود المفارق مفارق الشعر، فهذا يرى في الرأس وليس في الثياب. ولهذا تقول القاعدة الأصولية في هذا، يعني إن استدام لبسه، إذا استدام اللبس، طبعا بالنسبة للكراهة هنا ليست كراهة التحريم، لو وضعه في ثيابه فما دام مستمرا على لبسه فإنه يجوز له البقاء به، يجوز له أن يبقى وعليه تلك الثياب ولو كان فيها طيب من الطيب المباح للرجل وللمرأة لا شيء فيه. ليش؟ لأنه يعفى في الاستمرار ما لا يعفى في الابتداء، هذه قاعدة، هذه من القواعد الفقهية، يعفى في الاستمرار ما لا يعفى في الابتداء. فكيف إذا كان هنا الابتداء نفسه مشروعا؟ الابتداء مشروع، وكذلك الاستمرار به يكون مشروعا. لكن إذا نزع الثوب، لأن الإنسان يجوز له أن ينزع ثياب الإحرام ليغسلها أو يرتاح منها مثلا أو يرتاح من بعضها، يجوز له هذا. بعض الناس يظن أنه لو خلع الثوب من عليه ثوب الإحرام أن إحرامه سقط، ويظن أن هناك علاقة بين النية، نية الدخول في النسك وبين الثياب. ليس هناك علاقة، وإنما هنا التجرد شيء. لو أن الإنسان أحرم في ثوبه الذي عليه بالنسبة للإحرام يصح، ولكن يجب التجرد، فإن لم يتجرد فإن عليه فدية وإحرامه يعتبر صحيح، إحرامه يعتبر صحيح. فلو أن إنسانا خلع ثوب الإحرام الذي كان عليه ثم أراد أن يرتده عليه وعليه أثر الطيب واضحا، فالأولى والأفضل أن لا يرتده حتى يغسل أثر الطيب، حتى يغسل أثر الطيب، لأنه إذا خلعه ثم أعاده فكأنه ابتدأ لبس شيء مطيب. وإنما ذكرنا بالنسبة للاستمرار لأننا قلنا يعفى في الاستمرار ما لا يعفى في الابتداء. طيب، لو كان الطيب أحيانا في رأسه أو في بعض في مغابنه ثم أراد أن ينقله، يمسه بيده وينقله إلى أجزاء أخرى من البدن بعد أن أوجب، لا يجوز له ذلك. وإن فعل متعمدا فإن عليه الفدية، هذا نص عليه الموفق رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وفي غيره ومنها المغني. فذكر أنه لو كان إذا وضع يده على الطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لكن لو وضعه عالما عامدا وأخذ من الطيب من مكان وضعه في مكان آخر بعد أن أوجب وبعد أن أحرم، فيعتبر ماسا للطيب، يعتبر ماسا للطيب، وعليه فيجب عليه الافتداء وحرام عليه. طيب، لو أنه نزل الطيب مع العرق وسال على بقية البدن، أو كان مع الشمس وسال، فإن هذا لا يعتبر لا شيء فيه، لأنه لم يكن ذلك بفعله، أشبه الناس، أشبه الناس. وفيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك، فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام. فإذا هذا دليل عليه على جوازه للمرأة، على جواز الطيب للمرأة. فإذا عرقت أو عرقت إحدانا سال على وجهها، سال أي العرق ومعه آثار الطيب، فيراها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا ينهاها. رواه أبو داود في الحج باب ما يلبس المحرم، وصحح الشيخ الألباني إسناد هذا الحديث ومتنه. وبالجملة فلا يتعمد مس الطيب ولو إذا كان على بدنه، وإذا خلع إحرامه وعليه أثر الطيب فلا ينبغي إعادته حتى يغسل هذا الأثر أو يستبدله بإحرام غيره. وهذه أيضا نقطة أخرى قبل الانتقال منها، وهي تبديل ملابس الإحرام. يجوز للإنسان أن يبدل ملابس الإحرام ولو عددا من المرات، لأنه كما ذكرنا الآن الإحرام لا يتعلق بالثوب، لا يتعلق بالثوب وإنما هو النية. ولهذا فبعض الناس يبقى الإحرام عليه وهو في شكل مزري من الوسخ ومن يعني الرؤية الروائح الكريهة، مع استطاعته أن يغسل هذا الإحرام على الأقل، أو أن يغسل البعض ويبادل بينه أو يشتري غيره. بعض الناس يعتقد أنه إذا أحرم في ثوب معين لا يجوز له خلعه، وهذا غير صحيح، يجوز أن يخلعه وأيضا يغير الإحرام بغيره. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة كون الإحرام عقيب صلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها أي بعدها، لحديث أنس في صحيح أبي داود، وكذلك حديث ابن مسعود، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما على البيداء أهل. وأما حديث ابن مسعود فهو أصرح من هذا، حيث قال ابن مسعود: أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوجب الإحرام حين فرغ من صلاته. أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الإحرام حين فرغ من صلاته. هذا ما حفظه من؟ ابن مسعود. وحفظ ابن عمر أنه لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ركب راحلته وقامت به أهل، فلما استوى على البيداء سمعه آخرون فأهل. وكل ذلك يقول أحمد الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، لكن أصح الروايات في ابتداء إهلاله صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان عقيب الصلاة، وكان ذلك عقيب صلاة الظهر، كان عقيب صلاة الظهر عند الشجرة. طيب، إذا حضرت صلاة مكتوبة فصلى أحرم عقيبها، لكن إن لم تحضر صلاة، فذكر أهل العلم أنه يصلي ركعتين بنية التطوع إذا لم يكن الوقت وقت نهي، أو يكون مثلا يتوضأ فيجعلها سنة الوضوء، أو يتوضأ ويدخل الآن إلى مسجد الميقات، ومسجد الميقات إذا دخل الإنسان يكون له تحية فيصلي ركعتين ثم يهل بعدهما. هل هاتان الركعتان تعتبر سنة للإحرام؟ لا تعتبر، ليس للإحرام سنة، لأنه لو كان للإحرام سنة خاصة به لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر. لو كان للإحرام سنة خاصة به لصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر. إذن إذا حضر الإنسان وقت الإحرام يريد أن يحرم، ولم يكن وقت صلاة ولم يكن وقت نهي، وأراد أن يصلي ركعتين فينوي بتلك الركعتين التطوع المطلق، أو ينوي بهما ركعتي الوضوء، لأن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أو قال فيدخل من أبواب من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، ثم أيضا أو يجعل ذلك تحية للمسجد فيصلي ركعتين أو ما شاء الله، ثم بعد ذلك ينصرف ويهل. بعض أهل العلم كما جاء في حديث جمع فيه الروايات في أبي داود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل عقيب الصلاة، فسمعه ناس ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه، وأهل بعد أن ركب راحلته فسمعه ابن عمر فحفظها، ثم ولهذا كان يعترض عليهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا بالبيداء، ويقول بيداءكم هذه التي تكذبون. ثم ذكر أنه سمع وكان عند رأس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يحبسها له حتى تقوم وهو عليها، فسمعه وهو يهل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ما حفظه ابن عمر، وسمعه أناس وهو يهل بالبيداء أو على جبل البيداء، وذلك حتى يسمع من لم يكن قد سمع فيهل الناس. ولهذا جعل أحمد ذلك من العمل الموسع فيه، ومن العمل أيضا قال كل ذلك جائز والأمر فيه سعة. سادسا، الإحرام، هذه المسنونات قبل الإحرام. نأتي إذن على مسألة تتعلق انتهى بالنسبة لي المسنونات قبل الإحرام، فننتقل إلى الثالث، ننتقل إلى العنصر الثالث، لأن العنصر الأول التعريف والعنصر الثاني المسنونات وهي الأشياء التي ذكرنا. الآن بيان الإحرام، ما هو الإحرام؟ ذكرنا في السابق أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهذه النية، نية الدخول في النسك، ليس المقصود بها ما كان في القلب، لأن الإنسان ما جاء من بيته إلا وهو يقصد الإحرام، فلا بد أن يجدد هذه النية عند إرادة الدخول في النسك. وليس المقصود أن النية تشترط للنية كما يقول بعض أهل العلم، لا، المقصود هنا أنه لا بد من شيء يدل على هذه النية، إما قول وإما فعل وإما أيضا استحضار لتلك النية. أولا، أما اشتراط النية فهو معلوم، فالعبادة لا تصح إلا منوية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأما بالنسبة للمستحب هنا مع النية أن يصرح بالإهلال، أن يصرح في إهلاله فيقول لبيك اللهم عمرة، إذا كان يريد التمتع فيقول لبيك اللهم عمرة ويسكت، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أراد الإفراد قال لبيك اللهم حجا ويسكت، وإن كان يريدهما معا قال لبيك اللهم حجا وعمرة، أو إذا قال لبيك اللهم عمرة ثم أراد فيما بعد أن يدخل عليه الحج قبل أن يشرع في الطواف فإن الحج يدخل على العمرة، الحج يدخل على العمرة. لكن هل يدخل في هذه الحالة تدخل العمرة على الحج؟ سنذكر هذا إن شاء الله في موضع. طيب بالنسبة للإحرام أو النية، ذكر في النية هنا أن يعني يصدح ويظهر ما أحرم به، ما الدليل على هذا؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، فهذا دليل على أنه لا يمكن أن يعرف هذا إلا بالتصريح، أما ما لو كان منويا في القلب فلا يعلم، لا يعلم إلا إذا كان بالتصريح باللفظ. ولهذا عرف عنهم أن منهم من أهل بالحج والعمرة وهو القارن، ومن أهل بالعمرة وهو المتمتع، ومن أهل بالحج وهو المفرد. واستحسن بعض أهل العلم أن يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، أي أريد التمتع أو أريد الإفراد أو أريد القران، فيسره لي وتقبله مني، وهذا من باب الاستحسان، وإلا فإننا لم نقف فيه على نص عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الاشتراط، النقطة الرابعة، الاشتراط فيه، الاشتراط وهو أيضا قول فإن حبسني حابس فإن محلي حيث حبستني، أو اللهم إن فإن محلي أو محلي، محلي يعني مكان إحلالي، فإن محلي المكان الذي أحل فيه وأكون حلالا حيث حبستني. لا خلاف بين أهل العلم أن من قال هذه الجملة عند إحرامه وعند إهلاله محتاجا لها أو ليس بمحتاج لها، أنه إذا حصر بعدو أو بمرض أو بحادث أو بفقد نفقة مثلا، أن من حصل له هذا فإنه يكون في حل من ذلك الإحرام، ولا يلزم عندئذ أن يذبح، ولا يلزم يعني دم الإحصاء، ولا يلزم أن يصوب 10 أيام بنية فك الإحرام، لأنه اشترط، لأنه اشترط، وسواء كان محتاجا إلى ذلك أو لا. إنما الخلاف وقع بين أهل العلم في هل متى يكون سنة، هل يكون سنة في كل الأحوال سواء كان الإنسان خائفا أو غير خائف، يعني في حال الأمن وفي حال الخوف سواء، أو أنه يكون في حال الخوف فقط، خوف من مرض أو خوف من عدو أو شيء من هذا. فالجمهور من أهل العلم على أن من اشترط أصاب السنة ونفعه ذلك، وبعض المحققين يرى، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنهم يرون أن الاشتراط ينفع كما قلنا أنه لا خلاف، ولكن لا يصيب السنة إلا من كان محتاجا إليه، وحاله كما يقول شيخ الإسلام كما هو حال ضباعة بنت الزبير. هذه المرأة وهي حديثها هو الأصل في مسألة الاشتراط، وقد دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاكية أي مريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك أردت الحج، فقالت والله ما أجدني إلا وجعة أي مريضة، أي قد لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم إنما حلي حيث حبستني. وهذا حديث متفق عليه. وفي لفظ للنسائي مما أخذ على عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها أنها لما قالت ومنا من أهل بعمرة، ولكن جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وهو لا يزال في وادي العقيق، فقال حجة في عمرة، فقال حجة في عمرة، فهذا دليل عليه على أن العمرة يعني يصح فعلها في أشهر الحج خلافا عما كانت عليه العرب، فالعرب ما كانت ترى العمرة في أشهر الحج إلا من أفجر الفجور، ولا ترى الحج العمرة أبدا في أشهر الحج حتى يعني يأتي سفر ويذهب الأثر ويعفو الدبر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر. هذه السجعة معلومة معروفة عند العرب، فأراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة الجاهلية، أن يبطل هذه العادة الجاهلية، وبدأ برسوله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، كان قارنا وقد لبد رأسه، وهو يعني تصفيف الشعر بمادة تشبه الصمغ حتى لا يكون هناك فرصة لدخول الهواء ودخول أحيانا الأتربة، لأن الهواء إذا اجتمع مع الأتربة والأوصاف في داخل الرأس فإنها تتكون منه الحشرات، ومن ذلك القمل الذي كان يؤذي كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه في عمرة الحديبية. فلبد رأسه وقلد هديه، وضع القلائد على الهدي وأشعرها وبين أن هذا هدي، ولهذا فلم يستطع أن يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله إيش؟ المكاني وهو الحرم، ومحله الزماني وهو في يوم النحر، في يوم النحر، لأنه لا ينحر قبل ذلك. ولهذا فإننا نجد أولا أن هناك من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بهما، فدل على أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة. هذا أول الأمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا، ومنعه أن الإحلال منعه سوق الهدي أن يحل. ولهذا لما جاء علي فقال بما أهللت؟ قال أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا من فقه علي رضي الله تعالى عنه، فكان لا يدري بما يهل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قادما من اليمن وهو معه بعض البدن التي جاء بها، فقال إن كنت أهللت بإهلالي فلا لا تزال على ما أنت عليه، يعني من الإحرام ومن تلبيد الرأس وتقليد الهدي حتى يبلغ الهدي محلة، فهو قارن علي رضي الله تعالى عنه. ففي هذه الحالة يكون كذلك فعل الإفراد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أن أبا بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين قد أفردوا بالحج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه على أنه يجوز أن يفعل أي واحد من هذه الثلاث. وأما تعين واحد منها بعينه كتعين التمتع، فلو كان متعين لوجد، وعندئذ لا يسوغ غيره، ومن ذهب إلى غيره فقد ارتكب إثما. فهل يقال في حج عمر أو حج أبي بكر أو حج عثمان إنه غير صحيح، أو يقال إنهم آثمون فيما فعلوا؟ هذا الكلام لم يسبق القائل بها أحد من أهل العلم، لم يسبق الذي ذهب إلى وجوب التمتع بها قائل. والصحيح أن التمتع ليس بواجب، وإنما يتميز بفضيلة خاصة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقلهم، وأكثرهم كان على الحج كما هي عادة العرب، كان أكثرهم على الحج، فأراد أن ينقلهم من الحج إلى العمرة إلى التمتع. ثم لما رآهم لا يستجيبون وقالوا يا رسول الله ما نفعل؟ قال الحل. قال ما الحل؟ قال الحل كله. فقالوا أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر؟ يعني استنكار واستصحاب لما كانوا يعرفون من قبل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودعت أم المؤمنين على من أغضب، فظن هذا الظان أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب التمتع، وهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وهم يقدمون على العدو، قال افطروا. قالوا يا رسول الله بعضهم لم يفطر. ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولئك العصاة. الصوم في السفر، الفطر في السفر، هل يجب؟ ليس بواجب، ولكن لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاتها تعتبر معصية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقلهم من نسك إلى نسك، هو أفضل لهم وهو أولى، وإنما منعه مانع. ما دليل هذا المانع؟ قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي لما شقت الهدي ولا أحللت ولا جعلتها عمرة، فهذا يدل ولكن لا يحل مني شيء قد حرم حتى يبلغ الهدي محله. فهذا فيه بيان ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينقل أصحابه إلى التمتع إلا لأنه أولى وأفضل وأكمل من النسكين الآخرين. أيضا الأمر الثاني، فالتمتع إذن هو الأفضل لنقل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إليه. الأمر الثاني أنه النسك الذي نص عليه القرآن، فقال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فذكر التمتع دون سواه، فلم يذكر القران في القرآن ولم يذكر الإفراد. الأمر الثالث أن في التمتع زيادة عمل، التمتع فيه زيادة عمل، ففيه طواف وسعي وإحلال ثم بعد ذلك إحرام للحج وطواف للحج وسعي للحج، وهذا هو الصحيح وأما من ذهب إلى أن من سعى مع سعي العمرة السابق أنه يكفي عن سعي الحج فقوله مرجوح بلا ريب. والدليل على هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها ثم طاف الذين كانوا قد حلوا طوافا آخر. فهل يمكن أو يعقل أن يكون المقصود به أن يطوفوا طواف الإفاضة؟ هل يخص الذين قد حلوا ولا هو جميع لجميع الحجاج طواف الإفاضة؟ جميع من يحج ركن من أركان الحج. فقولها ثم طاف الذين كانوا قد حلوا طوافا آخر أي بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف أصحابه أمرهم أن يحلوا، لما طاف أصحابه يعني انتهوا من الطواف أمرهم أن يحلوا. هل يحلوا بعد الطواف ولا بعد السعي؟ هذا هو. فإذا يكون الأبين، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنه كان على الصفا إساف وكان على المروة نائلة، وكانوا يتحنثون ويتعبدون عندهما صنمان من أصنام قريش. فلما جاء الإسلام والسعي بقي على مشروعيته السابقة قبل يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد يعني أم إسماعيل. فلما جاء تحرج الصحابة فقال الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني بين الصفا والمروة، فسماه طوافا. فإذا التمتع فيه زيادة، يطوف بالبيت ويسعى ويحل، ويطوف به للعمرة ثم يطوف به ويسعى للحج، ثم فيه زيادة على الإفراد الهدي، فيه زيادة على عليه الهدي. أما القارن فإنه تدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، تدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، فيكفي لها طواف واحد وسعي واحد. يعني طواف للعمرة الأول يعتبر قدوم بالنسبة للقارئ وبالنسبة للمفرد، ليس طواف للعمرة، وإنما طواف الإفاضة هو يعتبر طواف الحج وطواف العمرة في آن واحد. ما الدليل على هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما لم تستطع أن تدخل البيت لأنها كانت حائض، فلما جاء قال اترك العمرة يعني ما تستطيع أن تفعلين عمرة الآن، واهلي بالحج ادخليه على العمرة، فأدخلت الحج على العمرة. فلما انتهت قالت كيف يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ قال قد قضيت حجك وعمرتك. فهذا دليل على أن طواف الإفاضة يعتبر كافيا بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد، يكفيهم ويكفي القارن عن طواف العمرة، فيدخل طواف العمرة وطواف الحج وكذلك سعي العمرة وسعي الحج. فمن قدم السعي وهو مفرد أو قدمه وهو قارن مع طواف القدوم فلا يسعى مرة أخرى، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه على الإفراد، من كان قارنا أو مفردا. فأفضلها على الإطلاق على الصحيح هو التمتع لما ذكرنا من الأدلة الصحيحة الثابتة وما ذكرنا من العلل والحجج التي ترجح كفة أفضلية التمتع وعدم الوجوب. والطريقة فيه أو صفته أن يحرم بالعمرة ولا يذكر الحج، ولو قال متمتعا لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج صح، وإن قال لبيك اللهم عمرة وسكت لم يضف هذا القول صح. فعندئذ يأتي البيت فيطوف ويسعى ثم يقصر إذا كان الوقت، إذا كان وقت الحج قريب. ليش؟ لأنه يوفر الشعر للحج حتى يحلقه فيه. وأما إذا كان الوقت متباعدا كان يكون في شوال مثلا ويأتي بالعمرة في شوال في أوائله مثلا في شوال، فهناك وقت وزمن يعني يطلع معه الشعر ويمكن أن يحلقه في فيحلق في العمرة ويحلق أيضا في الحج، ويطوف ويسعى ثم يتحلل، يتحلل ويكون حالا من كل شيء، ويحل له كل شيء قد حرم عليه بسبب الإحرام. فنذكر أولا، أما بالنسبة للصفة فهي معلومة ومعروفة عندكم، ولكن نذكرها على وجه الإجمال. فذكرنا التمتع، وسنذكر في صفة الحج إن شاء الله تعالى الصفة المفصلة فيه، ولكن من باب التعريف العام. ثم يليه عند بعض العلماء الإفراد، يلي التمتع الإفراد، ولعل المقصود هنا الإفراد أنه يكون هناك سفر خاص بالعمرة ويعود، ثم يكون هناك سفر خاص بالحج، فمن هذا الباب فضل على القران. وإلا في القران فيه طبعا أعمال القران كأعمال الإفراد تماما بالنسبة، لا كل ما في الأمر أنه قرن في النية بين الحج والعمرة فدخلت أعمال العمرة في الحج، لكن أليس في القران ما يزيد به على الإفراد وهو الذبح، ذبح الهدي، وذلك شكرا للنعمة التي يعني أنعمها الله عز وجل عليه حيث جاء بالحج والعمرة في نسك واحد وسفرة واحدة. ثم القران ثالثا، والإفراد إنما فيه إذا جاء البيت يطوف بالبيت طواف القدوم، وطواف القدوم مش حكمه سنة، يعني لا يلزمه، لو أن الإنسان ذهب إلى عرفات مباشرة أو إلى منى مباشرة فلا يلزمه أن يطوف طواف القدوم بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن، لكن طواف القدوم سنة، فإن طافه جاز له أن يقدم خلفه سعي الحج، سعي الحج، فإذا قدم، والأولى أن ينوي التقديم، الأولى أن ينوي التقديم، وإذا سعى فلا يسعى المفرد أو المتمتع إذا نزل مرة أخرى من عرفات وأفاض من منى، لا يلزمه سعي آخر. المفرد والقارن، المفرد والقارن لا يلزمه سعي آخر، لكن لو طاف طواف القدوم ولم يسعى يجب عليه أن يسعى إذا طاف طواف الإفاضة، لأن سعي الحج ركن. ثم القران، وقد ذكرنا أن القران كالإفراد بالنسبة للأعمال، ولكن كل ما فيه أنه يجمع في النية بين الحج والعمرة فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يدخل الحج على العمرة. أما إدخالها هي عليه فبعض أهل العلم منع هذا، قال في هذا يعني لم يرد بهذا نص ولم يرد فيه نقل وليس هو في معنى المنقول، وأيضا لا يزيد به عمل، إذا أدخل العمرة على الحج لا يزيد عمل، بخلاف ما إذا أدخل الحج على العمرة فإن هناك الذهاب إلى عرفة والمزدلفة وغير ذلك من المشاعر فقد أزاد عملا. هذا ما أجاب به البعض، والبعض الآخر ذهب إلى أنه لا مانع من ذلك، والأولى عدم إدخالها. في نقطة في السفر بين الحج والعمرة، إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج المتمتع، إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم سافر بين الحج والعمرة سفرا تقصر فيه الصلاة، أو عاد إلى ميقات، أو عاد إلى دويرة أهله، هذه المسألة وقع فيها خلاف قوي بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه متمتع شاء أم أبى، سافر بينهما أو لم يسافر، لأن العبرة في هذا، العبرة في هذا هو أنه أتى بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج كانت ممنوع أن يعتمر فيها الإنسان، فمن الله عز وجل عليه وأكرمه أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عام، فعندئذ جمع بين الأمرين، وهذا هو تعريف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمسألة المتمتع، بل قال سئل ابن عباس عن هذا فلم يرى أن الفصل أو عدم الفصل له تأثير، لا يرى أن الفصل أو عدمه له تأثير، بل يعتبر متمتع سافر بينهم أو لم يسافر. أما الذين قالوا إنه إذا سافر فإنها تنقطع المتعة، فكما ذكرت لكم الخلاف فيها، منهم من قال إذا سافر مسافة قصر، ومنهم من قال إذا رجع إلى الميقات، ومنهم وهو الشافعي، ومنهم من قال إذا رجع إلى دويرة أهله. ولهذا فالذي أميل إليه ما ذهب إليه ابن عباس، الذي أميل إليه ما ذهب إليه ابن عباس، وأن الاختلاف هذا دليل على عدم وجود الدليل الواضح، اللهم إلا الفهم من قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قالوا أن يكون في سفرة واحدة، ما في دليل على هذا من القرآن. قال من تمتع بالعمرة إلى الحج، أي أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه، سواء سافر بينهما أو لم يسافر. هذا الذي نختاره مما أخذ على عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها، أنها لما قالت ومنا من أهل بعمرة، ولكن جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وهو لا يزال في وادي العقيق، فقال حجة في عمرة، فقال حجة في عمرة، فهذا دليل على إيش؟ على أن العمرة يعني يصح فعلها في أشهر الحج، خلافا عما كانت عليه العرب، فالعرب ما كانت ترى العمرة في أشهر الحج إلا من أفجر الفجور، ولا ترى الحج العمرة أبدا في أشهر الحج، حتى يعني يأتي سفر ويذهب الأثر ويعفو الدبر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، هذه السجعة معلومة معروفة عند العرب، فأراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة الجاهلية، أن يبطل هذه العادة الجاهلية، وبدأ برسوله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، كان قارنا وقد لبد رأسه وهو يعني تصفيف الشعر بمادة تشبه الصمغ، حتى لا يكون هناك فرصة لدخول الهواء ودخول أحيانا الأتربة، لأن الهواء إذا اجتمع مع الأتربة والأوصاخ في داخل الرأس فإنها تتكون منه الحشرات، ومن ذلك القمل الذي كان يؤذي كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه في عمرة الحديبية، فلبد رأسه وقلد هديه، وضع القلائد على الهدي وأشعرها وبين أن هذا هدي، ولهذا فلم يستطع أن يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله إيش؟ المكاني وهو الحرم، ومحله الزماني وهو في يوم النحر، في يوم النحر، لأنه لا ينحر قبل ذلك. ولهذا فإننا نجد أولا أن هناك من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بهما، فدل على أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، هذا أول الأمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا، ومنعه أن الإحلال منعه سوق الهدي أن يحل، ولهذا لما جاء علي فقال بما أهللت؟ قال أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا من فقه علي رضي الله تعالى عنه، فكان لا يدري بما يهل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قادما من اليمن وهو معه بعض البدن التي جاء بها، فقال إن كنت أهللت بإهلالي فلا لا تزال على ما أنت عليه، يعني من الإحرام ومن تلبيد الرأس وتقليد الهدي حتى يبلغ الهدي محلة، فهو قارن علي رضي الله تعالى عنه. ففي هذه الحالة يكون كذلك فعل الإفراد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أن أبا بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين قد أفردوا بالحج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه على أنه يجوز أن يفعل أي واحد من هذه الثلاث. وأما تعين واحد منها بعينه كتعين التمتع، فلو كان متعين لوجب، وعندئذ لا يسوغ غيره، ومن ذهب إلى غيره فقد ارتكب إثما، فهل يقال في حج عمر أو حج أبي بكر أو حج عثمان إنه غير صحيح، أو يقال إنهم آثمون فيما فعلوا؟ هذا الكلام لم يسبق القائل بها أحد من أهل العلم، لم يسبق الذي ذهب إلى وجوب التمتع بها قائل. والصحيح أن التمتع ليس بواجب وإنما يتميز بفضيلة خاصة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقلهم، وأكثرهم كان على الحج كما هي عادة العرب، كان أكثرهم على الحج، فأراد أن ينقلهم من الحج إلى العمرة إلى التمتع. ثم لما رآهم لا يستجيبون وقالوا يا رسول الله ما نفعل، قال الحل، قال ما الحل، قال الحل كله. فقالوا أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر، يعني استنكار واستصحاب لما كانوا يعرفون من قبل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودعت أم المؤمنين على من أغضب، فظن هذا الظان أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب التمتع، وهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وهم يقدمون على العدو، قال افطروا. قالوا يا رسول الله بعضهم لم يفطر، ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولئك العصاة، أولئك العصاة، الصوم في السفر، الفطر في السفر هل يجب؟ ليس بواجب، ولكن لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاتها تعتبر معصية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقلهم من نسك إلى نسك، هو أفضل لهم وهو أولى، وإنما منعه مانع. ما دليل هذا المانع؟ قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما شقت الهدي، لما شقت الهدي ولا أحللت ولا جعلتها عمرة، فهذا يدل، ولكن لا يحل مني شيء قد حرم حتى يبلغ الهدي محلة. فهذا فيه بيان ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينقل أصحابه إلى التمتع إلا لأنه أولى وأفضل وأكمل من النسكين الآخرين. أيضا الأمر الثاني، فالتمتع إذن هو الأفضل لنقل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إليه. الأمر الثاني أنه النسك الذي نص عليه القرآن، فقال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فذكر التمتع، ذكر التمتع دون سواه، فلم يذكر القران في القرآن ولم يذكر الإفراد. الأمر الثالث أن في التمتع زيادة عمل، التمتع فيه زيادة عمل، ففيه طواف وسعي وإحلال ثم بعد ذلك إحرام للحج وطواف للحج وسعي للحج، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وأما من ذهب إلى أن من سعى مع سعي العمرة السابق أنه يكفي عن سعي الحج فقوله مرجوح بلا ريب. والدليل على هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها ثم طاف الذين كانوا قد حلوا طوافا آخر. فهل يمكن أو يعقل أن يكون المقصود به أن يطوفوا طواف الإفاضة؟ هل يخص الذين قد حلوا ولا هو جميع لجميع الحجاج طواف الإفاضة؟ جميع من يحج ركن من أركان الحج. فقولها ثم طاف الذين كانوا قد حلوا طوافا آخر أي بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف أصحابه أمرهم أن يحلوا، لما طاف أصحابه يعني انتهوا من الطواف أمرهم أن يحلوا. هل يحلوا بعد الطواف ولا بعد السعي؟ هذا هو. فإذا يكون الأبين، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يطوف بهما، لأنه كان على الصفا إساف وكان على المروة نائلة، وكانوا يتحنثون ويتعبدون عندهما صنمان من أصنام قريش. فلما جاء الإسلام والسعي بقي على مشروعيته السابقة قبل يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد يعني أم إسماعيل. فلما جاء تحرج الصحابة، فقال الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني بين الصفا والمروة، فسماه طوافا. فإذا التمتع فيه زيادة، يطوف بالبيت ويسعى ويحل، ويطوف به للعمرة، ثم يطوف به ويسعى للحج، ثم فيه زيادة على الإفراد الهدي، فيه زيادة على عليه الهدي. أما القارن فإنه تدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، تدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، فيكفي لها طواف واحد وسعي واحد، يعني طواف للعمرة الأول يعتبر قدوم، بالنسبة للقارئ وبالنسبة للمفرد، ليس طواف للعمرة، وإنما طواف الإفاضة هو يعتبر طواف الحج وطواف العمرة في آن واحد. ما الدليل على هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما لم تستطع أن تدخل البيت لأنها كانت حائض، فلما جاء قال اترك العمرة، يعني ما عاد تستطيع أن تفعلين عمرة الآن، واهلي بالحج ادخليه على العمرة، فأدخلت الحج على العمرة. فلما انتهت قالت كيف يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ قال قد قضيت حجك وعمرتك. فهذا دليل على أن طواف الإفاضة يعتبر كافيا بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد، يكفيهم ويكفي القارن عن طواف العمرة، فيدخل طواف العمرة وطواف الحج وكذلك سعي العمرة وسعي الحج. فمن قدم السعي وهو مفرد أو قدمه وهو قارن مع طواف القدوم فلا يسعى مرة أخرى، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه على الإفراد، من كان قارنا أو مفردا. فأفضلها على الإطلاق على الصحيح هو التمتع لما ذكرنا من الأدلة الصحيحة الثابتة وما ذكرنا من العلل والحجج التي ترجح كفة أفضلية التمتع وعدم الوجوب. والطريقة فيه أو صفته أن يحرم بالعمرة ولا يذكر الحج، ولو قال متمتعا لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج صح، وإن قال لبيك اللهم عمرة وسكت لم يضف هذا القول صح، فعندئذ يأتي البيت فيطوف ويسعى ثم يقصر إذا كان الوقت إذا كان وقت الحج قريب. ليش؟ لأنه يوفر الشعر للحج حتى يحلقه فيه. وأما إذا كان الوقت متباعدا كان يكون في شوال مثلا ويأتي بالعمرة في شوال في أوائله مثلا في شوال، فهناك وقت وزمن يعني يطلع معه الشاق ويمكن أن يحلقه فيحلق في العمرة ويحلق أيضا في الحج، ويطوف ويسعى ثم يتحلل ويكون حالا من كل شيء، ويحل له كل شيء قد حرم عليه بسبب الإحرام. فنذكر أولا، أما بالنسبة للصفة فهي معلومة ومعروفة عندكم، ولكن نذكرها على وجه الإجمال. فذكرنا التمتع، وسنذكر في صفة الحج إن شاء الله تعالى الصفة المفصلة فيه، ولكن من باب التعريف العام. ثم يليه عند بعض العلماء الإفراد، يلي التمتع الإفراد، ولعل المقصود هنا الإفراد أنه يكون هناك سفر خاص بالعمرة ويعود، ثم يكون هناك سفر خاص بالحج، فمن هذا الباب فضل على القران. وإلا في القران فيه طبعا أعمال القران كأعمال الإفراد تماما بالنسبة، لا كل ما في الأمر أنه قرن في النية بين الحج والعمرة فدخلت أعمال العمرة في الحج، لكن أليس في القران ما يزيد به على الإفراد وهو الذبح، ذبح الهدي، وذلك شكرا للنعمة التي يعني أنعمها الله عز وجل عليه حيث جاء بالحج والعمرة في نسك واحد وسفرة واحدة. ثم القران ثالثا، والإفراد إنما فيه إذا جاء البيت يطوف بالبيت طواف القدوم، وطواف القدوم مش حكمه سنة، يعني لا يلزمه، لو أن الإنسان ذهب إلى عرفات مباشرة أو إلى منى مباشرة فلا يلزمه أن يطوف طواف القدوم بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن، لكن طواف القدوم سنة، فإن طافه جاز له أن يقدم خلفه سعي الحج، سعي الحج، فإذا قدم والأولى أن ينوي التقديم، الأولى أن ينوي التقديم، وإذا سعى فلا يسعى المفرد أو المتمتع إذا نزل مرة أخرى من عرفات وأفاض من منى لا يلزمه سعي آخر. المفرد والقارن، المفرد والقارن لا يلزمه سعي آخر، لكن لو طاف طواف القدوم ولم يسعى يجب عليه أن يسعى إذا طاف طواف الإفاضة، لأن سعي الحج ركن. ثم القران، وقد ذكرنا أن القران كالإفراد بالنسبة للأعمال، ولكن كل ما فيه أنه يجمع في النية بين الحج والعمرة فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يدخل الحج على العمرة. أما إدخالها هي عليه فبعض أهل العلم منع هذا، قال في هذا يعني لا لم يرد بهذا نص ولم يرد فيه نقل وليس هو في معنى المنقول. وأيضا لا يزيد به عمل، إذا أدخل العمرة على الحج لا يزيد عمل، بخلاف ما إذا أدخل الحج على العمرة فإن هناك الذهاب إلى عرفة والمزدلفة وغير ذلك من المشاعر فقد أزاد عملا. هذا ما أجاب به البعض، والبعض الآخر ذهب إلى أنه لا مانع من ذلك والأولى عدم إدخالها. في نقطة في السفر بين الحج والعمرة، إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج المتمتع، إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم سافر بين الحج والعمرة سفرا تقصر فيه الصلاة، أو عاد إلى ميقات، أو عاد إلى دويرة أهله. هذه المسألة وقع فيها خلاف قوي بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه متمتع شاء أم أبى، سافر بينهما أو لم يسافر، لأن العبرة في هذا هو أنه أتى بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج كانت ممنوع أن يعتمر فيها الإنسان، فمن الله عز وجل عليه وأكرمه أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عام، فعندئذ جمع بين الأمرين. وهذا هو تعريف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمسألة المتمتع، بل قال سئل ابن عباس عن هذا فلم يرى أنه أن الفصل أو عدم الفصل له تأثير، لا يرى أن الفصل أو عدمه له تأثير، بل يعتبر متمتع سافر بينهم أو لم يسافر. أما الذين قالوا إنه إذا سافر إن تنقطع المتعة، فكما ذكرت لكم الخلاف فيها، منهم من قال إذا سافر مسافة قصر، ومنهم من قال إذا رجع إلى الميقات، ومنهم وهو الشافعي، ومنهم من قال إذا رجع إلى دويرة أهله. ولهذا فالذي أميل إليه ما ذهب إليه ابن عباس، وأن الاختلاف هذا دليل على عدم وجود الدليل الواضح، اللهم إلا الفهم من قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قالوا أن يكون في سفرة واحدة، ما في دليل على هذا من القرآن. قال من تمتع بالعمرة إلى الحج، أي أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه سواء سافر بينهما أو لم يسافر. هذا الذي نختاره